بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس السيرة النبوية في العهد المدني، ويأتي تحت عنوان غزوة ذات الرقاع وما بعدها. ففي شهر جماد الأولى سنة 4 من الهجرة على الأرجح، غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أنهم جمعوا الجمعة له، فخرج في 400 من أصحابه وقيل 700، فلقي جمعا عظيما من غطفان، وتقارب الفريقان ولم يكن بينهم قتال، وقد خاف بعضهم بعضا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف، ثم رجع بجيشه عائدا إلى المدينة، وقد قيل لها غزوة ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم، ويقال ذات الرقاع شجرة بذاك الموضع. ثم كانت غزوة بدر الثانية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة الرقاع أقام بها بقية جماد الأولى وجماد الآخرة ورجبا، وفي شعبان من نفس السنة الرابعة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر لميعاد أبي سفيان، فنزل ومعه جيشه وظل مقيما 8 ليال ينتظر فيها أبا سفيان، وخرج أبو سفيان ثم بدا له الرجوع، ولعله تذكر هزيمة بدر وأنهم لم ينتصروا في غزوة أحد إلا بسبب خطأ الرماة، لذلك كاد أبو سفيان يقترب من الظهران حتى بدا له الرجوع، فصاح بقومه: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإنني راجع فارجعوا. وهكذا عاد جيش قريش وكفى الله المؤمنين القتال، فسماهم أهل مكة جيش السويق، وصاروا يقولون لهم: إنما خرجتم تشربون السويق، وسميت الغزوة غزوة السويق وغزوة بدر الآخرة. ولا شك أن هذه الغزوة قد محت أثر غزوة أحد محوا تاما، وأعادت للمسلمين كبرياءهم وقوتهم، وبقيت قريش عاما آخر تنتظر لقاء المسلمين، مسجلة بذلك على نفسها عار الجبن والتقاعس عن مواجهة المسلمين. ثم كانت غزوة دومة الجندل، بعد أن نكصت قريش عن مواجهة المسلمين في بدر كما ذكرنا، وتوطدت مهابتهم في الجنوب، التفتوا إلى الشمال، وسبب الغزوة هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن جمعا من الأعراب تجمعوا بدومة الجندل يريدون غزو المدينة ومهاجمتها، فسار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة 5 على رأس 1000 من المسلمين، يكمن بهم نهارا ويسير ليلا حتى يفاجئوا أعداء. فجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا، فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم بها أياما وبث السرايا وفرق الجيوش، ثم رجع عائدا إلى المدينة ومعه بعض الغنائم. ولا شك أن هذه الغزوة كانت خطوة مهمة في انتشار الإسلام إلى قرب الشام، فقد أحست القبائل الساكنة بين المدينة وأطراف الشام الجنوبية بقوة الإسلام وعزته. ودومة الجندل تبعد عن المدينة 15 ليلة تقريبا، وبينها وبين دمشق 5 ليالي. ثم كانت غزوة بني المصطلق، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الحارث بن أبي ضرار قائد بني المصطلق يقوم بتجمعات عدائية في شعبان من السنة 5 للهجرة، وكانوا ممن ساعد قريشا يوم أحد، ولعل ذلك كان بتحريض من قريش. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم ليأخذهم على غرة كعادته في أخذ أعدائه، وقد خرج معه أكبر عدد من المنافقين خرج في غزوة، والتقى بهم على ماء يسمى المريسيع بناحية قديد، وعرض عليهم الإسلام فرفضوا، إذ روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمر فنادى في الناس: قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم، فأبوا، وهنا دار القتال بينهم، وانهزم بنو المصطلق وقتل من قتل، وسقطت القبيلة بما تملك في أيدي المسلمين، وظفر المسلمون بمغانم وسبايا كثيرة، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، وكان من بينهم برة بنت الحارث سيد القوم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل المسلمين يمنون على النساء بالحرية من تلقاء أنفسهم، وذلك لأن بني المصطلق من أعز العرب وأسر نسائهم شاق على النفوس، فتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم منهم برة بنت الحارث وسماها جويرية، وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا ما بأيديهم ومنوا عليهم بالعتق، وبذلك كانت جويرية أيمن امرأة على قومها، حيث أعتق في زواجها 100 أهل بيت من بني المصطلق. على أن هذا النص الميسر شابه من أعمال المنافقين ما عكر صفوه وأنسى المسلمين حلاوته. فقد وردت واردة من الناس تستقي حول ماء المريسيع ومعها الخيل والإبل وتزاحم الدواب على الشرب، وتدافع أحد المهاجرين وكان أجيرا لعمر بن الخطاب مع أحد الأنصار، وكان أجيرا لعبد الله بن أبي، ووقع بينهما ما أثار الشر والغيظ، فصرخ الأنصاري معشر الأنصار، وصرخ المهاجري معشر المهاجرين، فغضب عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث، فقال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما عدنا وجلابيب قريش إلا كما قيل: سم من كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، حللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في جمع من أصحابه منهم عمر بن الخطاب الذي أشار بقتل ابن أبي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ولكن أذن بالرحيل؟ وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحيل لئلا ينشغل الناس بهذه الفتنة ويجد الشيطان سبيلا إلى قلوبهم، وذلك في ساعة لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها فارتحل الناس. ومشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن زيدا قد بلغه ما سمع منه، فحلف للرسول صلى الله عليه وسلم كذبا أنه ما قال ولا تكلم، فقال من حضر ذلك من الأنصار: عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال. وسار الرسول صلى الله عليه وسلم فلقيه أسيد بن حضير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما بلغ كما قال صاحبكم؟ قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وما قال؟ قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم زعم أنه إن رجع إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. قال أسيد: فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه يرى أنك قد استلبته ملكه. ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم حتى أمس ليلتهم حيث أصبح وصدر اليوم التالي حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس، فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نيامة. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من عبد الله بن أبي. وتابع الرسول صلى الله عليه وسلم سيره حتى عاد إلى المدينة، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يصل إليها حتى نزلت سورة المنافقين، وفيها قول الله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم على المؤمنين هذه السورة، وفيها فضيحة عبد الله بن أبي وإخوانه من المنافقين وتصديق زيد بن أرقم، فظن قوم أن في هذه الآيات القضاء على ابن أبي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك آمر بقتله، وبلغ ذلك ابنه عبد الله ابن أبي، وكان من أقوى الناس إسلاما، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى إن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعن نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وقد أدى عفوه عليه السلام عن زعيم المنافقين أن هان أمره وانشق حزبه، حتى كان إذا حدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت اقتله لا أرعدت له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلت. فقال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعم بركة من أمري. ثم كانت حادثة الإفك، حيث كانت عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق. وفي أثناء عودة المسلمين إلى المدينة حدثت حادثة الإفك التي أذاعها دعاة السوء حول السيدة عائشة رضي الله عنها، وعلى رأسهم كبير المنافقين عبد الله بن أبي، وذلك حين رأوا صفوان بن المعطل يقود بعير السيدة عائشة رضي الله عنها في المدينة عند عودتها من هذه الغزوة، فاتهموها إفكا وبهتانا، وصاروا يذيعون هذا الإفك حتى كادت تحدث فتنة في المدينة، وتطرق الحزن والألم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وتقص علينا السيدة عائشة نفسها هذه الحادثة فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، فلما كانت غزوة بني المصطلق خرج سهمي عليهن فارتحلت معه. قالت: وكانت النساء ذاك يأكلن العلق لم يهجهن اللحم فيثقلن، وكنت إذا رحل بعيري جلست في هودجي، ثم يأتي القوم فيحملوني يأخذون بأسفل الهودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير ويشدونه بالحبال، وبعد إذ ينطلقون. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذاك توجه قافلا حتى إذا كان قريبا من المدينة نزل منزلا فبات فيه بعض الليل، ثم أذن في الناس بالرحيل فتهيأوا لذلك، وخرجت لبعض حاجتي وفي عنقي عقد، فلما فرغت سل مني عقد من عنقي ولا أدري، فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجده، وقد أخذ الناس في الرحيل، فرجعت إلى مكان الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته، وجاء القوم الذين كانوا يرحلون لي البعير وقد كانوا فرغوا من إعداده، فأخذوا الهودج وهم يظنون أني فيه كما كنت أصنع، فاحتملوه فشدوا علي البعير ولم يشكوا أني به، ثم أخذوا برأس البعير وانطلقوا، ورجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب، لقد انطلق الناس. قالت: فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني وعرفت أني لو افتقدت لرجع الناس إلي، فوالله إني لم اضطجع إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي وكان قد تخلف عن العسكر لبعض حاجته، فلم يلبث مع الناس فرأى سوادي فأقبل حتى وقف علي، وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا الحجاب، فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا متلففة في ثيابي، ما خلفك يرحمك إلا. قالت: فما كلمته، ثم قرب إلي البعير فقال: اركبي، واستأخر عني. قالت: فركبت وأخذ برأس البعير منطلقا يطلب الناس، فوالله ما أدركنا الناس وما افتقدت حتى أصبحت، ونزلوا، فلما اطمأنوا طلع الرجل يقود بي البعير، فقال أهل الإفك ما قالوا وارتجع العسكر، والله ما أعلم بشيء من ذلك. وهكذا كان حديث الإفك الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، ولم يتورع عن قذف المحصنات الغافلات بالباطل هو ومن معه من المنافقين. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يلبث أن برأ السيدة عائشة رضي الله عنها مما رميت به، وجعل حصانتها قرآنا يتلى إلى يوم الدين، فقال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم قال تعالى: اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد على من ثبتت عليهم تهمة القذف، ومنهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على مصطح بن أثاثة، فأقسم ألا ينفق عليه لموقفه من السيدة عائشة واشتراكي في هذا البهتان، فنزل قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، فأرجع إلى مصطح نفقته التي كان ينفقها عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. واستطاع حسان بن ثابت بعد ذلك أن يعود إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطفه، فقد اعتذر عما نسب إليه في شأن السيدة عائشة ومدحها رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن الصحب أجمعين، وجمعنا بهم في مستقر رحمته. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.